انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
انت الام والاخت، انت الزوجة والبنت، انت حواء، انت شهرزاد. ببساطة انت نص الدنيا، في كل لحظة من الزمن، في كل مكان في الكون ليكي دور مكتوب، وليكي حكاية بتعيشيها، ودايما بتكوني بطلة الحكاية. استنوني أنا في حكايات كتير وبرنامج بطلة الحكاية على راديو تسعينات اف ام.
بطلة الحكاية مع شهندة فؤاد، كل يوم سبت وثلاث الساعة 3 العصر على تسعينات اف ام.
مساء الفل على كل مستمعين ومستمعات راديو تسعينات اف ام في كل مكان. معاكم انا شهندة فؤاد، والنهارده الحلقه الثامنه والاخيره في برنامج بطلة الحكايه الموسم الثاني. النهارده بقى يعني انا برضو حاسه كده ان انا متضايقه شويه، علشان خلاص اخر حلقه في البرنامج، وكمان بنودع اجمل ايام السنه، شهر رمضان، وراجعين تاني بقى لروتين الحياه المعتاد اللي احنا يعني بنعيشه طول السنه، وبنفصل كده عنه شوية في الثلاثين يوم دول. وبما ان بقى خلاص يعني دي اخر حلقة، فحبيت انه نتكلم مع بعض، يبقى مسك الختام يعني زي ما بيقولوا، ونتكلم مع بعض النهاردة في الحلقة عن اقرب شخصيتين لقلب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. اول شخصية فيهم هنتكلم عنها النهاردة تبقى احب الناس لقلبه، وبنت احب الناس لقلبه كمان. لما سألوا عمرو بن العاص عن يعني عنها مين احب الناس ليك، قال عائشة، قال له ومن الرجال، فرد قال له أبوها. هنتكلم مع بعض دلوقتي عن السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، اللي هي أصلا نشأتها من قوم بني تيم، وكانوا معروفين يعني بحسن معاملتهم للنساء وكرمهم معاهم جدا. ووالدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اللي هو طبعا الصحابي الجليل وواحد أول الخلفاء الراشدين، وواحد من العشرة المبشرين بالجنة، كان أول واحد يؤمن برسالة محمد، وبسببه أسلم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وهم برضو كمان من العشر المبشرين بالجنة. اتولدت السيدة عائشة في مكة، لكن سنة ميلادها طبعا مش محددة قوي، يعني محدش قدر يحدد السنة بالضبط اللي اتولدت فيها، لأن هم يعني بيحددوا سن الميلاد لما اختلفوا عليه بناء على سن زواجها. لما تزوجت من الرسول، ذكر في صحيح البخاري انها تزوجت محمد وهي عمرها 9 سنين، بعد الهجره بسنتين، وبكده لو على الحسبه دي تبقى هي كانت مواليد سنه 7 قبل الهجره. لكن الابحاث بقى الجديده بتقول ان هم يعني اللي اتسندوا فيها على عمر اختها اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها كانت اكبر منها ب 10 سنين تقريبا، وان اسماء اتولدت قبل الهجره ب 27 سنه. يبقى معنى كده إن عائشة اتولدت قبل الهجرة ب17 سنة، يعني السنة 17 قبل الهجرة، وبكده تبقى تزوجت الرسول وهي عمرها 19 سنة مش 9 سنين زي ما قال. فاختلافهم في سن زواجها ده كان يعني خليهم بقى يختلفوا في إن السن أو السنة اللي اتولدت فيها. وبرغم إنهم اختلفوا في السن اللي تزوجت فيه من الرسول، لكن ما اختلفوش في حب الرسول ليها، وإنه دايما كان يقول لا تؤذوني في عائشة، وكان بيقول لها حبك يا عائشة في قلبي كالعروة الوثقة، اللي هي العروة الوثقة دي اللي هي عقدة الحبل، يعني حبها في قلبه زي عقدة الحبل اللي صعبة جدا ان هي تتفك او ان حد يقدر يفكها من بعضها. في المقابل هي بقى من ناحيتها كانت بتغير عليه غيرة شديدة جدا، يعني اكتر من اي ست ما ممكن تغير على زوجها. فكان في حكاية برضو يعني كده عن موضوع غيرتها، انه في بيته كان في يوم في صحابة، مجموعة من الصحابة، وهي كانت بتحضر لهم الأكل، فتأخرت إنها على تحضير الأكل عليهم. ففي الوقت ده السيدة أم سلمة اللي كانت زوجته برضو بعتت لهم هي الأكل. فلما دخلت عائشة علشان تحط الأكل اللي هي طبخته أو عملته، لقيتهم بيأكلوا من أكل أم سلمة، فتعصبت جدا أو غارت جدا عليه، وكسرت الإناء اللي هو أم سلمة كانت بعتاه من كتر غيرتها. وكانت كمان بتغير عليه يعني من السيدة خديجة اللي كانت توفت أصلا قبل ما يتزوجها، بس من كتر ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيتكلم عنها كتير جدا وبيذكرها بكل خير، وطول فترة زواجه منها ما كانش تزوج غيرها، وسمى العام اللي هي توفت فيه بعام الحزن. فكل دي حاجات كانت بتخلي عائشة تغير حتى منها بعد وفاتها. وكان في موقف تاني برضو بيبين جمال علاقتهم قوي ببعض هما الاتنين، انهم في مرة كانوا بيتجادلوا مع بعض يعني، فكان صوتها عالي في الكلام معاه. في الوقت ده كان داخل عليها ابوها سيدنا ابي بكر الصديق، فلما سمع صوتها عالي قال لها انت بترفعي صوتك على رسول الله، ولسه هيقرب عشان يعنفها يعني او يعاقبها على فعلتها انها بترفع صوتها على رسول الله، لكن سيدنا محمد وقتها وقف بينهم وحماها بالرغم انه صديقه بيدافع عنه، لكن هو كان كل همه انها ما تتاذيش او ان هو ما يعني ما يضربهاش او يعنفها جامد. فخرج ابو بكر وقتها وسابهم وتصالحوا هما الاثنين مع بعض بسبب ان هو دافع عنها، حتى لو بيدافع عنها قدام ابوها لكن بالنسبه لها كان ده طبعا موقف يعني منه كان سبب كافي ان هما الاثنين يتصالحوا ويتراضوا ويرجعوا يعني يصفوا الخلاف اللي كان ما بينهم. وبرغم انها كانت بتهتم بنفسها جدا طول الوقت علشان ترضي زوجها، لكن ده ما منعهاش ابدا انها تصوم كتير وتتصدق كتير، وكانت معروفه انها تقيه جدا زي ما كان دايما الرسول بينصحها وبينصح نسائه كلهم بالرفق والتقوى بكل الحب ده وتفضيله ليها. لكن كان في حاجتين بقى مضايقينها جدا في حياتها او منغصين عليها حياتها يعني زي ما بيقولوا كده. اول حاجه طبعا انها ما رزقتش منه بابناء، وانه السيده الوحيده اللي رزقت منه بابناء كانت السيده خديجه، يعني ان هو يعني كانت زيجاته طبعا الكتير برضو دي حاجه بتضايقها جدا كمان، غير يعني موضوع ان هي ما رزقتش منه باطفال. موضوع زيجاته الكتير برضو كان ليه سبب، يعني ما كانش هم في الفتره دي كلهم كانوا بيتزوجوا كتير كلهم، ما كانش من اجل الزواج وبس او مش من اجل المتعه وبس، لكن كانوا بيتزوجوا كتير لان كان في حروب طول الوقت وغزوات وفتوحات، فكان معظم الناس ومعظم الرجال بتستشهد في الفترة دي، وبما انهم كانوا بيبقوا متزوجين في سن صغير فكانوا بيترملوا او النساء بتفارق ازواجهم او يعني بسبب مثلا الدعوة او مين دخل الدعوة ومين ما دخلش، فكان بيحصل مفارقات وبيحصل استشهاد وهم لسه في بداية حياتهم، يعني لسه معظمهم كانوا في سن العشرينات او في الثلاثينات يعني في عز شبابهم، فبالتالي كان بيحصل ان هم يتزوجوا مره وثانيه وثالثه ورابعه كمان اوقات. لما نزلت سوره النور في الايه الكريمه اللي هي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ما كانش هنا مقصود بيها ابدا الازواج زي ما بعض الناس فسروها، ان هو الراجل الطيب لازم بالضروره يتزوج ست طيبه والعكس ان الراجل الخبيث او الشرير بالضروره هيتزوج ست شريره يعني. وطبعا احنا اتكلمنا في موضوع زي كده في الحلقات اللي فاتت انه اكبر مثال على كده امرأة فرعون، انها كانت ست تقية وصالحة وزوجها كان كافر وبيقول انا ربكم الاعلى، وعلى العكس زوجة نوح وزوجة لوط كانوا كافرات او كانوا فاسدات وازواجهم كانوا انبياء. لكن سبب الآية دي كان صعب، يعني موقف صعب جدا عدت بيه السيدة عائشة، محنة قوية جدا. حديث الإفك، حديث الإفك أو بيسموه محنة الإفك، ده موضوع مؤلم جدا لست، يعني أي ست حرة عاشت إنها بتعشق زوجها وبتغير عليه طبعا بالنسبة لها ده كان موقف مؤلم وصعب جدا، ومش بس عليها لوحدها، هي كمان كان صعب جدا على زوجها سيدنا محمد. الحكاية كانت حصلت من البداية، هنحكي الحكاية يعني إنها حصلت في السنة السادسة تقريبا بعد الهجرة، لما خرجوا كلهم في غزوة بني المصطلق، وكانت معهم السيدة عائشة وقتها كانت بتخرج علشان الجرحى تداويهم وتكون بجانب زوجها. ففي الغزوة دي ربنا نصرهم، وهم راجعين في طريقهم بقى للرجوع كان في رياح قوية جدا، فاستعجلوا قوي في مشيهم علشان يلحقوا يوصلوا للمدينة المنورة قبل ما الرياح دي تشتد أكتر من كده. لكن في وقت معين بعد ما قربوا يوصلوا للمدينة المنورة كانوا حسوا إن هم تعبانين، بدأوا التعب يعني يجي عليهم من طول الطريق والسرعة في المشي، فوقفوا قالوا نرتاح شوية، وقفوا يرتاحوا شوية. فهي نزلت من على الهودج وراحت علشان زي ما هي قالت على لسانها إنها خرجت لأنها تقضي حاجتها، فوهي بعيدة عنهم وما كانتش لسه رجعت لهم جالهم الإذن بأنهم يتحركوا ويكملوا رحلتهم في العودة. وهي كانت معروفة بقى بجسمها النحيل ووزنها الخفيف جدا، فشدوا الهودج بتاعها وما كانوش عارفين إنها مش فيه، ما حدوش بالهم أو ما حسوش إن الهودج خفيف، لأن هي لما كانت بتكون راكبة برضو كان بيكون خفيف بنفس الطريقة يعني من كتر ما هي كانت جسمها نحيل. فلما رجعت وخلصت حاجتها ورجعت ما لقيتش الجيش ولا لقيت حد في مكانها خالص ولا حد موجود، فهي كانت عارفة ان هم اكيد لما هيوصلوا هيلاقوا انها مش موجودة حد منهم هيرجع لها تاني وياخدها. ففضلت في مكانها لحد ما يعني راحت في النوم وهي قاعدة في المكان مستنية ان حد يرجع لها تاني. في الوقت ده كان في الصحابي صفوان بن المعطل كان معروف، يعني هو كان دوره ان هو يأمن الطريق او يمشي بعد الجيش ويتابع اي حد تخلف عن الرحلة او كده ياخده ويوصله. فلما شافها ولقاها نايمة يعني اتكلم بصوت علشان هي تسمع ان هو موجود وقتها، حتى قال ان لله وان اليه راجعون، فهي سمعت فخبت وشها منه، فيعني ادالها البعير بتاعه ركبت عليه وخدها ووصلها وبدأوا يعني دخلوا المدينة المنورة. وأول ما وصلوا المدينة المنورة بقى بدأوا الناس يشوفوهم اللي هم بقى أصحاب النفوس السيئة أو أصحاب النفوس الخبيثة كما ذكر عنهم في الآية الكريمة، بدأوا إن هم يتكلموا عنها وعن الصحابي ولكن بكلام مش بكلام باطل يعني. وانتشرت الإشاعة أو الشائعة دي لحد ما وصلت لوالدها ووالدتها وزوجها كمان محمد كل ده، وهي ما كانتش تعرف حاجة. الكلام بيتنقل وكان من ضمن يعني الناس اللي بيتكلموا عنها كان ابن خالة والدها اللي كان معروف أو أبو بكر وقتها، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان بينفق عليه يعني إن هو كان شخص لما هاجر مع الرسول وساب بيته في مكة، وهو كان من فقراء مكة فساب بيته وهاجر معاهم، فما كانش معاه أي حاجة خالص يصرف بيها على نفسه، فتولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن هو ينفق عليه. لكن لما حصل حادث الإفك ده وكان هو واحد من الناس اللي بيتكلموا على بنته، حلف إنه مش هينفق عليه تاني وغضب جدا طبعا من الموضوع. ووقتها حتى نزلت آية في سورة النور برضو اللي اتكلمت فيها أو برأت كانت سبب في تبرئة السيدة عائشة، ولكن ربنا كان بيعاتب فيها أبو بكر الصديق على موقفه وأمره إن هو يستمر في الإنفاق عليه يعني، وإن هو ولتعفو ولتصفحو وليعفو وليصفحو يعني زي ما ذكر بالضبط في الآية الكريمة. لكن هي برضو ما كانتش لسه عرفت حاجة ولا عرفت إنه إيه اللي حصل بالضبط، ولا وحست إن زوجها اتغير معاملته، ما بقاش فيه اهتمام ونفس حال الحب ما بقاش موجود، فجأة اتغير معاها وبقى يروح لها بيتها يسأل عنها ويطمن عن الأحوال ويمشي وخلاص. هو برضو بين حاجتين، ودنه عمالة تسمع لكلام الناس الباطل عن زوجته ولكن قلبه متأكد من براءتها. وفي نفس الوقت زوجته اللي هي زينب، السيدة زينب بنت جحش اللي كانت أصلا عائشة بتغير منها على الرسول جدا، كانت تقريبا من أكتر الزوجات اللي السيدة عائشة بتغير منها لدرجة إن هم كانوا بيقال عنهم إن هم عاملين حزبين ضد بعض، كانت أكتر واحدة اتكلمت عن عائشة في الموقف ده بأحسن الكلام وشهدت لها شهادة حق إنها فعلا مش ممكن يكون الكلام ده صحيح عنها. فقرر إن هو هيواجه زوجته وقال لها يعني بما معناه إنه لو كلامهم صح توبي إلى الله يا عائشة. طبعا الجملة دي يعني أي ست في الدنيا لما زوجها يقولها لها أكيد هتزعلها جدا إن هو شك فيها، لكن يعني وجود شك في قلبه طبعا ده شيء زعلها جدا. وقالت له وقتها جملة اللي كان سيدنا يعقوب دايما بيقولها، فصبر جميل والله المستعان. وبعديها بقى على طول نزلت سورة النور الآية اللي احنا قلناها، الخبيثون للخبيثات والطيبين للطيبات، ودي معناها ان القول الخبيث بيبقى من الناس الخبيثة والقول الطيب من الناس الطيبة. ونزلت السورة دي او الآيات دي علشان تبرأها يعني تبرئة من عند ربنا، ما فيش اجمل من كده. في السنة 10 من الهجرة لما حج رسول الله حجة الوداع، وكان وقتها بعد ما خلصت الحجة يعني كان عنده وجع شديد جدا في راسه، فراح البقيع زار المتوفيين من أهله كلهم ودعا لهم وزار كل زوجاته اللي عايشين، لف على بيتهم زوجة زوجة واطمن على أحوالهم، ورجع على بيت عائشة وقعد بين إيديها وقبضت روحه وهو في حضنها. مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي كانت في بداية الثلاثينات من عمرها، ودفن مكان وفاته زي باقي الأنبياء، إنه كان باقي الأنبياء مكان ما بيتوفوا بيدفنوهم. وعاشت هي في غرفة قريبة جدا من قبره، بتطلع تحج أو تعتمر وترجع تاني، واعتبروها إن هي المرجع يعني مرجع مهم جدا ليهم في الأحاديث النبوية اللي نقلتها لهم عن الرسول والسنن. وكمان يعني كان بطبعها النشيط شاركت في أحداث تاريخية كتيرة وغزوات، من أبرزهم طبعا موقعة الجمل، ولحد ما توفت في شهر رمضان سنة 7 هجريا ودفنت في البقيع زي باقي أمهات المسلمين. هنطلع فاصل في حلقة النهاردة، والأغنية اللي هنطلعها دي طبعا بهديها لكل الناس بصفة عامة، أغنية بتخلينا دموعنا تنزل يعني لما بنسمعها وإحنا بنودع شهر رمضان، وبهديها كمان لأجمل ست في حياتي بصورة خاصة لأن هي بتحب الأغنية دي جدا، والست دي تبقى أمي اللي عاشت مع الأغنية دي ذكريات جميلة جدا وعيشتنا في ذكريات جميلة جدا. هسيبكم مع والله لسه بدري يا شهر الصيام.
دم البدر بجري والأيام بتجري يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام
دم البدر بجري والأيام بتجري دم البدر بجري والأيام بتجري
والله لسه بدري والله يا شهر
يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام
دم البدر بدري والأيام بتجري دم البدر بدري والأيام بتجري
والله لسه
يديمك ما تلمح دموع وتسر بقدومك وتنور شموع وتسيب له وداعك فوق الأرض عين شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام
تم البدري بدري والأيام بتجري تم البدري بدري والأيام بتجري
والله لسه بدري
تم البدر بدري والأيام بتجري فعلا. ويعني رجعنا بقى نكمل حلقتنا وتكلمنا في الحلقات اللي فاتت مع بعض عن بنات الرسول من زوجته خديجة رضي الله عنها وهم زينب ورقية وأم كلثوم. لكن كان فاضل بقى إيه يعني زي ما قلنا حلقة النهاردة كلها عبارة عن مسك الختام. هنتكلم النهاردة مع بعض عن أصغر بناته وأقربهم لقلبه. هنتكلم عن زي ما كان بيقول عليها أم أبيها السيدة فاطمة بنت محمد اللي سميت فاطمة لأن الله فطمها وهي ومحبيها كلهم من النار فسميت فاطمة لهذا السبب. ولكن هي اتعرفت وقتها باسم فاطمة الزهراء. في قولين يعني بسبب اسم الزهراء ده أو اللقب ده عنها إنها كانت لونها كان اللون الأبيض المحمر الأبيض المشرب بالحمرة يعني فكانوا بيسموا اللون ده الأزهر ومؤنثه الزهراء. القول التاني بقى وده يعني ده اللي أنا عن نفسي معرفش مش متأكدة بس ده أنا عن نفسي اللي حساه أكتر اللي سماها بالزهراء هو والدها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لأنها كانت بتزهر لأهل السماء زي ما النجوم بتزهر لأهل الأرض بسبب طبعا اجتهادها في العبادة لدرجة إن كان ليها يعني أدعية خاصة بيها هي. حتى لما سماها والدها أم أبيها ده كان ليه سبب برضو إنها كانت من طفولتها بترعاه رعاية الأم لابنها مش العكس مش رعاية البنت لأبوها لا كانت بترعاه وبتحبه حب الأم لابنها وحنانها وعطفها على يعني عطف الأم على ابنها. فطبعا هو سماها أو كان دايما بيقول عنها أم أبيها كإثبات إنه بيحبها زي حبه لأمه وتقديره لحنانها عليه وامتنانه طبعا ليها إنها كانت دايما بعد الغزوات رغم صغر سنها ورغم أنها أصغر بناته لكن كانت حريصة أنها بعد كل الغزوات بتداوي جروحه وإصاباته ويعني وعاشت طبعا بقى كمان في الفترة اللي هي قبل البعثة النبوية. هي اتولدت سنة يعني قبل البعثة النبوية بخمس سنين ففترة الطفولة بتاعتها تعتبر كلها مقضيها في أحداث صعبة تحديدا بقى يعني مع بداية نشر الدعوة وبداية أذى كفار قريش ليهم لما كان عم الرسول أبو لهب وزوجته أم جميل اللي هي ذكرت بحمالة الحطب كانوا بيرموا المخلفات قدام بيتهم فدايما هي اللي كانت بتتولى تنظيف البيت وإنها تطيب خاطر والدها وتهون عليه الموقف يعني. ولما حصل كمان الحصار اللي عملوه أهل قريش على المؤمنين وأهل بيت الرسول استمر الحصار ده لمدة 3 سنين منعوا فيه أي أكل إن هو يدخل مكة وما كانش فيه في الوقت ده أي حاجة بتدخل ليهم يعني في مكة إلا بقى في السر ويعني إيه بالعافية على ما بيعرفوا يدخلوا أي حاجة للناس في الحصار ده. واستمر الحصار ده 3 سنين طبعا كانت تعتبر لسه في طفولتها فده شيء على أي طفلة بيأثر جدا على صحتها وبيأثر كمان على نفسيتها يعني عايشة طبعا مسؤولية أكبر جدا من سنها وشايلة هموم ما تستحملهاش أي طفلة وصحيا كمان مش قادرين يوفروا لها يعني المأكل اللي يخليها أو يساعدها إنها تبني جسمها بالطريقة الصح. وزي ما أثر كمان الحصار ده على صحتها أثر على صحة والدتها جدا السيدة خديجة. فبعد ما انتهى الحصار ب3 سنوات يعني وقت الحصار مع عدة 3 سنوات بتوع الحصار وخلص الحصار لسه ما كانتش لحقت تفرح بانتهاء الحصار اتوفت والدتها السيدة خديجة رضي الله عنها نتيجة التعب طبعا اللي شافته وقتها. فحزنت جدا السيدة فاطمة الزهراء حزن كبير قوي وشالت مسؤولية ما تتحملهاش طفلة يعني وهجرت للمدينة المنورة بعد فترة بقى مع والدها كان عمرها 18 سنة. دي كانت أول سنة من يعني وقت ما هجروا دي كانت أول سنة للهجرة كان عمرها 18 سنة فهجرت للمدينة المنورة وكان معاها في صحبتها أختها أم كلثوم وأم المؤمنين اللي هي زوجة والدهم سودة بنت زمعة وكان بيرعاهم في الطريق زيد بن حارثة اللي هو كان في أيام الجاهلية عبد عند السيدة خديجة وبعدين تولى أمره الرسول محمد. في السنة الثانية من الهجرة والدها زوجها لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنها عنه واللي ما تزوجش أبدا في حياتها أي ست تانية طول ما هي عايشة ما تزوجش من أي ست تانية. وبعديها بسنتين يعني في السنة الرابعة من الهجرة كانوا أنجبوا ولادهم الحسن والحسين ورا بعض هما الاثنين في خلال السنتين، ويعني دول أحفاد الرسول طبعا اللي كانوا محببين جدا لقلبه ولقبوا كمان بأسياد شباب أهل الجنة. السيدة فاطمة الزهراء ليها مكانة عند ربنا بتعدي كل نساء العالم يعني، وإخواتها كلهم كانوا اتوفوا قبل والدهم محمد عليه الصلاة والسلام، فهي الوحيدة اللي توفت بعده، فطبعا كان هي الوحيدة برضو بالتالي اللي ليها حق الميراث فيه. لكن كان في حديث عن والدها عرفوه بعد وفاته أنه ما تركنا هو صدقة، أنه هو ما فيش حد يورث فيه واللي هو سايبه كله هيبقى صدقة، يعني كل الأموال اللي سابها الرسول طلعت صدقة لمستحقيها. ودي برضو كانت حكمة ربانية طبعا، أنه أي حاجة كانت بتنطق عن وحي يوحى له يعني، فدي كانت حكمة ربانية أنه ما يكونش في فرصة لأي حد أنه يشكك في الغزوات او في يشكك عموما فيه ويقول انه كان في غزوات وقتال او كده علشان يسيبوا الفلوس دي او الحاجات دي لاهلهم يعني كميراث. وبعد بقى ما فات على والدها فتره يعني قالوا انها 95 يوم يعني تقريبا حوالي 3 شهور وخمس ايام، وقالوا كمان ممكن تبقى 6 شهور يعني فتره ما كانتش كبيره، نسيت في الفتره دي كل مظاهر الفرح والضحك وامتنعت تماما عن الاكل، قاعده في بيتها بس بتبكي الليل ونهار. وقالوا في بعض المراجع انها يوم وفاتها الصبح صحيت اغتسلت ولبست لبس جديد ونامت على سريرها وبلغت عليه زوجها ان ميعاد وفاتها قرب، فبكى كتير جدا عليها وهي صبرته وطمنته انها هتكون بجانب والدها وده يعني الافضل ليها. وفي وقت وفاتها كان زوجها علي بن ابي طالب في المسجد، وأبنائها الحسن والحسين هم اللي عرفوا أول ناس بوفاتها، فجريوا على المسجد لوالدهم وقالوا له الخبر، وكان نفذ بقى وصيتها اللي هي يدفنوها مجموعة قليلة ما يبقاش في أي مراسم، وفعلا نفذ الوصية واللي دفنها بس أولادهم وزوجها ومجموعة قليلة جدا من الصحابة اللي دفنوها. خلصت كده حكايات الموسم الثاني من بطلة الحكاية، ويعني كنت معاكم طبعا على مدار 8 حلقات بحكايات وشخصيات مختلفة. أنا شخصيا استفدت كتير جدا وأنا بحضر للشخصيات دي، وأتمنى يعني لو أكون فدت أي حد حتى لو بمعلومة واحدة أو حاجة ما كانش يعرفها وعرفها عن طريقي. وكنت حابة قبل ما أختم الحلقة أقول مصادر إعداد الحلقات بتاعتي كان كتاب رجال ونساء حول الرسول إعداد دكتور عبد الحميد هنداوي مدرس بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وموسوعة القصص القرآني تحديدا في المجلد الثالث والسابع تحقيق أستاذ دكتور حمزة النشرتي أستاذ دكتور عبد الحميد مصطفى والشيخ عبد الحفيظ فرغلي، وكتاب فضحكت فبشرناها لرولا خرسة بمراجعة مجمع البحوث الإسلامية، وأخيرا بحث بعنوان شخصيات تحدث عنها القرآن تلميحا للكاتب أحمد أبو النصر. ويعني كل سنة وانتم طيبين طبعا داخلين على العيد، وياريت بقى زي ما كنا قلنا في حلقة من الحلقات اللي فاتت انه اي حد بدأ يعمل حاجة او بدأ يواظب على فعل خير في خلال الشهر يستمر فيه ويكمل فيه ما يتراجعش عنه، وتكون بداية جديدة لي ويثبته مع الايام نزود الحاجات الكويسة اللي بنعملها ونزود الخير اللي بنعمله، ما نقولش بقى كانوا 30 يوم قضيناهم بالحلو اللي فيهم فخلاص بقى نبتدي نرجع بقى ايه يعني بداية تانية زي ما كنا، لا خلينا نكمل في اي حاجة كويسة كنا بنعملهم أو أي حاجة كويسة يعني كنا بنعملها نستمر عليها على طول. وبتمنى لكم عيد سعيد ويكون حلو ومختلف وتكونوا دايما مبسوطين، وإن شاء الله أكون معاكم تاني قريب جدا. كنت معاكم شهندة فؤاد على مدار 8 حلقات خلال شهر رمضان والموسم التاني من بطلة الحكاية، استنوني قريب جدا.